وما أذن الله باكتشافهم إلا حين تولى أمر الناس أهل إيمان. 300 سنة يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9. طبعا كثير من المفسرين رجح أن 300 ميلادية والتسعة تجعلها هجرية. وصلت. مكثوا هذه المدة حتى هيأ الله لهم أهل إيمان. ولذلك أول ما اكتشفوهم طب نعمل إيه في دول؟ قال الذين غلبوا على أمرهم، مين؟ القادة الساسة، لنتخذن عليهم مسجدا. الكرامهم عملوا مسجد. تحولت الأحوال وهيأ الله لهم الأسباب التي تحفظ عليهم دينهم 300 سنين. نعم، لا أكل ولا شرب ولا دخول حمام، لا تبول ولا تبرز. آية من آيات الله ليبين لنا تعالى أن الله عز وجل لا محالة سيحفظ أهله، سيحفظ من أطاعه. هذا مسألة بد أن تكون في توضح صدورنا. لن يتخلى الله عن من آمن ولو كان ضعيفا ولا طاقة له دفع شر أعدائه. كن يموت في لحظة لأن أجل انتهى شيخ، وكن مكتوب له أنفاس فيبقى رغم أنف خصومه شيء آخر. ده تقدير الله عز وجل، وهو أعلم بالآجال التي أجلها والأعمار التي قدرها حين خلق عباده. فلابد أن يكون على خير هذا. لحظة التريح أو التوسط ذكر الله فيها أصحاب الجنة. ها؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعل لأحدهما حل أعطاه الله الغنى لإيمانه. خلي بالك، في بدايتك مؤمن، في بدايتك مؤمن، لكن انقلب لما أعطاه الله نعم، اغتر بالنعم ونسي المنعم. صاحبه لا زال على الإيمان. ها؟ وضرب لهم مثلا رجلين تعدى لأحدهما جنتين معناه وحففناهم بالأخر وجعلنا بينهما زرعا. حال إيمانه أعطي كل هذا. ثم عبر تعبير عجيب، قال كلتا الجنتين آتت أكلها، لم تمنع عنه حال إيمانه من خيرها خيرا. بس لا، زاد هبان أن قال ولم تظلم منه شيئا، يعني ما حجبت عنه من خيرها أدنى خير، أخرجت القلب كثير. لكن قابل هذه النعم، دخل جنته وهو ظالم نفسه، قال ما أظن أن تبيد هذا أبدا وما أظن الساعة قائمة. قال له صاحبه كفرت بالذي خلقك من تراب. صاحبه اللي كان على نفس النهج وعلى نفس النظام، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال تعالى إن كل الكلام ده حصل وقفت بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يبقى هذا الامتحان لرده للحق، توبته في آخر عمره لعلها تكون كفارة جرمه. ده مثال ثاني، حال التوسط وحال أن الله يغني الفقير ويفتح للمسكين بإيمانه، فإما شاكرا وإما كفورا. ولا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكذبين. دول كانوا أهل إيمان، صدق أحدهم وكذب الآخر. وصلت. ثم حال التمكين ذكر ذو القرنين وكيف مكن الله له وكيف أقام الحق حال تمكينه. أم قلنا إما أن تعذب وإما أن تتخذ في المسنة، تبقى صاحب جبروت ولا صاحب إحسان. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، لا نعاقب إلا الظالم، لنعيده الحق ليس حبا في ظلمه ولا عقابه. وأما من آمن عمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمر يسرا. رب ولماذا بين هذه المراحل حتى ندرك أن المسلم مطالب بالإيمان في كل أحواله، مطالب بالتعلق بالله في كل أحواله، حال ضعفه، حال تمكنه، حال رفع مكانته بين العباد وعلوه فوق العباد، بل تمكينه من قبل العباد. كل هذه قضايا لابد أن ندرك. هنا يأتي السياق ليعلمنا أن هذه السنة جارية في أهل الإيمان في كل أحواله، حال الضعف، حال التوسط، حال القوة. أحسب الناس أن يتركوا، أي أهل الإيمان، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ها؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ولم يقل ولقد، يعني والله لقد فتنا الذين من قبلهم. يبقى السنة دي ليست خاصة بنا، بل مع كل أهل الإيمان في كل عصور. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليه ليعلمن الذين صدقوا عن الكاذبين؟ النهاية يا إخواني، هؤلاء أعدوا للجنان، والجنان درجات ولا درجة واحدة؟ درجات، ورب العباد أعدها لهم. ها؟ أعدها لمن؟ لأهل الإيمان، هيدخلوها ليحرم منها. طيب فأي درجة يروحوا؟ واضحين؟ هذا الامتحان هذه غايته، ولذلك القرآن ردت في عدة مواضيع: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ أم ويعلم إيه؟ أم الصابرين. يبقى اللي جاهدوا لهم درجة، الصابرين لهم درجة، والكاذبين لهم درجة. لكن في النهاية، في النهاية خلي بالك، ما دام أهل إيمان يؤمنوا بالله ورسوله حتى وإن عصوا يرجى لهم الجنان. عشان نفهم بس القصة اللي قلت تعالى في أخرى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيه؟ ظالم النفس بمذب، ومن مقتصد، ومنهم سابق الخيرات. ها؟ سابق الخيرات إلى قال، فمنهم ظالم نفسه مقتصد من سبب القرارات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. ابن القيم يقول هذه أرجى آية، لأنها جعلت الجنان حتى للظالم نفس المؤمنين، حتى الظالم، حتى الظالم. إذا أراد الله أن يدرج أهل الإيمان على كل درجات الجنان. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس والأعلى سقفها عرش الرحمن، ومنها تنبع نهر الجنة. إذا أراد الله أن يدخل الجنة كل أهل الإيمان، لكن كل أحد درجته. الكاذب يستوي مع المتوسط مع السابق؟ ها؟ أبدا لا يستوي، لا يستوى. لذا يقول في الآية الأخرى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اللي اقترفوا المعاصي حتى اقترفوا أهل الإيمان، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، سواء حال حياتهم في الدنيا لم يسوي بينهم، ولا بعد مماتهم لم يسوي بينهم. إذن التسوية مستحيلة، كيف يسوى من قدم لله مع من لم يقدم؟ كيف يسوى من أعظم في ما قدم مع من أقل واختفى بالقليل؟ لن يستوي. إذن تدريج أهل الإيمان على درجات الجنان سنة من سنن الرحمن فيه. لذا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة في الآية الأخرى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبين أن حتى الامتحانات نفسها درجات، البأس والضراء درجة بتحصل كل يوم، تبقى أنت ماشي ربنا يبتليك، واحد يأذيك، واحد يشتمك، ها؟ واحد يقول لك يكسر عليك بالسيارة، يعمل أي حاجة يعصبك، يطلعك على شعورك، كل ده وارد طوال اليوم. ها؟ الكلام ده كله يا ترى ردة فعلك إيه؟ هتصبر ولا هتسب أبوه اللي خلفه؟ وصلت؟ يستوي اللي ساب مع اللي صبر؟ لازم دي كلها تطلع سنة سنة تنزل سنة سنة لغاية ما تصل في النهاية في نهاية عمرك حصيلة حياتك هتضعك في درجة معينة لم تعلوها ولم تنزل عنها إلا أن يشاء رب شيئا. إذن سنة الله في الابتلاء لهذه الحكمة. اللي مش فاهم الحكمة ليه يا رب؟ ليه صلت علي؟ ليه ابتلتني بيه؟ ممكن يبتليك بمراتك، بابنك، بجارك، بزميلك في العمل، برئيسك في العمل، بمرؤوسك قعد طول اليوم يزر فيك الله وربنا مش عارف ايه اللي بيعمله. انت المقصود هتثبت ولا تهتز ولا هتنزل؟ هذه سنن اجراها الله على الايمان، وليس لاحد الخيار، لان الله يهيئنا بهذه الامتحانات للجنان. لذا بدا لا بهذا التعبير، ام حسبتم ان تدخل الجنه اي على حالكم؟ هذا الكلام ده في خيال، يستحيل ان نسيبكم على حالها. ليه؟ لان تخيل لو رب العباد ساب الناس كلها على حالها، اعطائنا مع الايمان يوصلنا لفين في درجه الجنان؟ هتلاقي في النهايه كل المؤمنين في الدرجه 100 من تحت. طب وال 99 تبقى فارغه؟ فكرت في الكلام ده؟ ولا رب العباد صنعها ليعمرها؟ طب مين يعمرها؟ اذا كانت اعمالنا لا تؤهلنا الى الماء. واحد بهذه الامتحانات، ودي من الطاف الله علينا ومن نعمه، عايز يرفعنا، عايز نعيم اكثر. احنا اللي كحيانين وتعبانين، وكل ما يرفعنا ننزل، يرفعنا ننحط. وصلت؟ وورانا كل يوم حبت تلاقي كده صبر عشان ينفعك سن، مش عايز تتحرك، يروح جايب لك ابتلاء رغم انفك انف اللي خلفوك، امتحان قاسي سماه زلزال. وعد به كل جيل، قال وزلزلوا لغايه امتى؟ لغايه ما يخيروا، زي ما حصل معانا الاخوان الان في ارض الرباط، زلزال قاسي. مين اللي هيثبت ويتعلق بالله؟ ومين اللي يهتز؟ ومن اللي يرتد؟ ومن اللي يكفر؟ ومن اللي ييأس؟ كل جيل، اخواننا في بلاد الشام امتحنوا سنين، واخواننا في فلسطين امتحنوا الان، وفي مصر امتحنوا، وفي السودان وشغالين. زلازل، يا ترى مين اللي هيثبت مع الحق ومع اهله؟ ومين اللي هيسيب الحق واهله ويجري خلف الباطل واهله؟ خلي بالك، هذا الزلزال الغاية منه تدريج كل أهل جيل على درجات الجنان. إذن هذه سنة أجراها الله فينا لن يفلت منها أحد. الصحابة نفسهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زلزلوا يوم الأحزاب 3000 صحابي المهاجرين الأنصار، 3 فقط المهاجر الأنصار، أشوف المدينة بعد الهجرة، ونجوا من المشركين، نجوا وصلوا المدينة، وبعد 5 سنوات بعد ما انتصروا في بدر، وانتصروا في حمراء أسد، هزموا في أحد وانتصروا في حمراء أسد. طبعا بعض يقول هزموا والبعض يرفض هذا عسكريا. ليه؟ لأنهم انتصروا في الجولة الأولى، الجولة الثانية حصلت ليهم إصابة، لكن من هزم؟ اللي نزم اللي سلم رفع الراية، رسول الله والصحابة رفع الراية البيضة أبدا. ده خرج من هذه الجولة قتل 70 الصحابة صحيح، لكن خرج النبي منها. لو رجع للمدينة في هذا التوقيت كان ممكن يديهم صدمة، أهليهم والبكاء والعويل والنساء على اللي ماتوا والاستشهدوا واللي أصيبوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض يرجع المدينة. قال نطارد قريش، طارد جيش قريش مع الفارق الكبير يخل بين جيشين. احنا التقدير العسكري شيء والعدد الظاهر شيء اخر. جيش المشركين عدده كم في احد؟ 3000. جيش المسلمين كم؟ بدأ المعركة 1000، لما رأوا المشركين ثلاثة آلاف انخلع المنافقون. كم المنافقون؟ 300. فظل في المعركة 700 فقط أمام 3000 الأشد من هذا. كم فارس في المسلمين؟ 2. كم فارس المشركين؟ 200. الفارس الواحد تقدر قوته ب100 راجل في الحرب. اضرب 200 في 100 يبقوا كم دول؟ 20,000 مع بقية الجيش 2,800. يبقى عدد المشركين كم؟ 22,800. المسلمين كم؟ 2 ب200 ومعهم 700. 700 الاثنين يبقى 1000 أمام 22,800. ده الميزان العسكري. وضعت الفرق كبير جدا في القوة. ومع هذا كسر المسلمين وقتل 70، الباقي كم؟ ها؟ 630. ضرب 8000 لغاية حمراء الأسد. قائد جيش المشركين أبو سفيان فكر يرجع يقضى على الباقيين، والنبي توقع هذا، قال لعلهم يرجعوا نطاردهم ونجعش مدين. فأخذ 670 وطلع، أو 630 وطلع طرد 3000. ظل يطاردهم وهم يفروا أمامه حتى خافوا أن يلحق بهم. وقف أبو سفيان يخطب فيهم، قال لو لقيناهم اليوم لخسرنا ما انتصرنا. الناس بالهمة دي والعزيمة دي والإرادة دي كيف نواجههم؟ كما هزمونا في بدر هزمونا مرة أخرى. طب نعمل إيه؟ أشيروا على الناس قالوا نخوفهم. فاستأجروا بعض البدو وعدوهم مال، أعطوهم بعض المال وهدوهم كملكم مال، بس يعني خذلوا عنا محمد. جاء هؤلاء البدو رسول الله والصحابة قالوا إن قريش جمعت لكم جيوش اللي كانت في مكة ولم تلحق بهم، وجمع لكم الجموع وعايزين يخلصوا عليه. وفيه نزلت الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فاخشوهم، خافوا. ده مش 3000، مش 22,800، لا ده هلحق بهم آلاف كمان. الأخبار جاءت بهذه. ومع هذا التخويف كان الجواب يقول تعالى الذين قال الناس الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. مع الاختبار الشديد زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاستحق في هذا اليوم كل من حضر أحد أن يكون من أهل الجنة، بل أهل الشفاعة لسبعين من أهله. وصلت؟ ولذا يختم لها الآية فيقول فانقلبوا بنعمة من الله. اللي احنا ظننا أنهم نزموا، أبدا ما نزموا. الحقيقة أنهم ما نزموا، لذا يقول تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بعد هذه الجولة الثانية لم يمسسهم سوء. وفي نفس الوقت الصحابة اللي كان خارجين 630 منهم 70 جريح خرجوا بجراحاتهم يقاتلوا بجراحاتهم. ولذلك كان يقولنا ده كان مبدأ وقيمة ورفع للدرجات، جعل الصحابة يعلم هذه المسألة. يقول عبد الله عمر كنا في غزو فارس، بعدين الدرس التعلمون، قال فكان بيننا رجل يقال له عبد الله بن أنيف، صحابي سمعت عنه؟ ها حد سمع عن عبد الله بن أنيف ده؟ ها حد سمع عنه؟ طيب اسمع بقى. كان عبد الله، يقول عبد الله بن عمر كان بين عبد الله بن أنيف رجل من أنصار ظل يقاتل العدو حتى أثخنوا جراحه، فسقط جريحا ب14 طعنة، فأخذناه إلى خيمة الجرحى نضمد جراحه. وإذا بالمنادي ينادي: يا معشر المهاجرين ويا معشر أنصار هلم. فقام وجراحاته تنزف يحمل سيفه ليلحق الجيش. قلت: مهلا أنيف، إن بك من الجرح ما فيك. قال يا ابن عمر: هلا قالها غيرك؟ ماذا أقول لربي إن لقيته غدا؟ فسألني: ألم تسمع النداء يا معشر الأنصار هلم؟ ألست الأنصار؟ ماذا أقول لربي إن تخلفت عن النداء؟ قال: فلم يزل يقاتل وجراحه تنزف حتى نال الشهادة. فقصصت ذلك لعمر فأثنى عليه ثناء ما سمعت مثله. هم دول، هذا يقال عنه انهزم ضعف وقتل، ولا عش أسد ولقي الله شهيد. ندرك هذا المعنى، الامتحان ليرفع ضل أنيف. كم واحد سمع عنه؟ وكم من الصحابة كان هذا حاله؟ قدم وأقدم عليه كأكمل ما يكون أداء وما سمع أحد، بل ثبت في الحديث الأثر الثابت في فتح بلاد النهاوند. جيش المسلمين كان 1 على 100 من جيش الكفار، وكان قائد الجيش دار الدمع وجمع كبير جدا الفرس سيدنا عمر سعد، 100 ضعف جيش المسلمين هيحصلوه. فجاء الصحابة يقول الخبر، قال: أشيروا علي الناس. فكانت المشورة أن اختار يعني حرك أهل المواجهة القرى القريبة منهم واجعل القيادة من أصحابك أصحاب الرسول، فإن قتلوا فالصف الذي بعده والقرى التي بعده. فسيدنا عمر ولى عليهم النعمان المقرن، والنعمان المقرن المزني الحقيقة عجيب. يقول ابن طالب: أشهد الله أن بيت آل مقرن بيت إيمان. النعمان له 10 إخوة كلهم صحابة وكلهم قادة. سيدنا علي يقول: أشهد الله أن بيت آل مقرن المزني بيت أهل الإيمان. ودول اللي كانوا ما شاء الله أجسامهم طوال العراض ومجاهدين أشداء، ودول ليلة ليلة فتح مكة لما سيدنا العباس أخذ سفيان وبدأ يعرض على الجيش، أول ما جم بتوع المزين دول فبيقول له: من هؤلاء؟ دول ليسوا من قريش. قال: هؤلاء بني مزينة. قال: ما لنا مزينة؟ احنا انتقدنا في مواجهة الجماعة طول العرض دول، ما تقوا ازاي؟ آل مقرن المزني كان الحقيقة لهم وضع خاص في الصحابة. حد سمع عنه؟ طيب، احنا سمعت عن ميسي، كله سمع. أنا ببحث في كتب اللغة فوجئت في ابن منظور يقول: ميسي اسم للجهل، طلع عفريت. واحنا فخذنا يلا طرفة مطلع فعلا عدوها. النعمان بن قرن لما فوجئ ان جيش 100 ضعف جيشه فقال لأصحابي عد العدة، قال لهم: سنن يعني كل هيئة سيف وسهم وأنا أضرب بفرسي. لحظة الضرب كل مقدمة الجيش تدخل في جيش المشركين دخلة واحدة، إن كسرنا المقدمة هيكسر الباقي. وفعل هذا سيدنا عمان، ضرب بفرسه فاقتحموا جيش المشركين. أول من فك الخط الأول الباقي فر، وتحقق النصر وقتل عدد الصحابة منهم القائد النعمان المقرن. فجاءوا لعمر قال: يا أمير المؤمنين، قتل فلان النعمان المقرن بكى، قتل فلان بكى، قتل فلان بكى. وده الشاهد. قال يا أمير المؤمنين وقتل أناس لا يعرف عمر، فرحب عمر بكاء قال وماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد اصطفاهم. ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر العليم بهم قد اصطفاهم واختارهم. شاهد القضية يا أخوانا مش قضية شهرة، القضية قضية ماذا يرى الله منك، ماذا يعلم الله من صلاحك، هل أنت أهل لأن يتخذك شهيد أم لا، هل أنت أهل للاصطفاء أم لا. ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد اصطفاهم. إذن هذه حكمة الابتلاء، يا ترى من يستحق اصطفاء الله له، من يستحق رفع الله له، وإلى أي درجة يرفعه. فالتثبيت في مثل هذه المواقف توفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن قضية في منتهى الخطورة، كلنا سنمتحن، يا ترى من الذي يثبت، من الذي يستقيم، من الذي لا يهتز قلبه مع المحن والإحن والبلايا والهم والغم والحزن والألم، كل ده مطلوب ثبت فيه. لذا كان سيد الخلق يعلم بشري هذا المعنى، وأن المعنى ده لا نستغني عنه أبدا في حياتنا. تقول أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي أعرف الناس بزوجها صلى الله عليه وسلم، تقول كان جل دعائي، جل دعائي يعني أكثر ما يدعو به ربه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن سأل النبي هذا في معظم حياته كيف نوقف هذا عن حياتنا، كيف نستغنى عن هذا الطلب ونحن في أمس الحاجة إليه مع كل امتحان، فما بالك بالزلزال. وصلت؟ مطلوب أن نتذلل إلى الله لنهيئ نفوسنا لأي امتحان يحل بنا، والمسلم لابد أن يعلم هذا. هتمتحن هتمتحن، اوعى تفكر أن مهال الله لك أو أنه يديك فترة راحة وتنفس أنك لا تمتحن، كلنا سنمتحن، هيجي لك الدور. ها الجماعة البدو لما جاءت الجيوش في جيوش المسلمين وخارجين للفتح للحديبية، قال لك لا مش قد الموجهة مع قريش، فانسحب. أول ما عاد المسلمين منتصرين من فتح مكة من الحديبية ورايحين على خيبر وفيها غنائم، جم يجروا. فنزلت الآية قل للمخلفين مع رب، المخلفوا دول في الحديبية، ها قل للمخلفين من الأعراب، ها هيحصل ايه، هتمتحن بكرة، هتلقون قوم أولي بأس شديد تقاتلون ويسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر حسنة وإن تتولوا كما تولوا قبل يعذبكم عذابا أليم. صح صح، مسألة مش لا مش في الغنائم عايز تجري وفي الراحة عايز تجري، وأنا مؤمن وأهل الإيمان وعند الجد تفر هارد، الكلام ده ينسوه. هيمتحن هيمتحن، وكل واحد فينا هيخصه بامتحان يخصه شاء أم أبى. واضح؟ ولابد أن نهيئ نفوسنا بالضراعة المستمرة، يا مقلب القلوب ثبت قلوب عدلك، يا مصرف القلوب صرف قلوب طاعتك. وقت الامتحان هزة واحدة ممكن تنزل بيك درجة أو تطلع درجة. في سرية مقتل النبي ولى ثلاثة من كبار أصحاب القيادة، ولا اختار رسول قائد إلا على بصير، ده رسول وده اختياره، قال ليحمل الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن المطلب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختر من شئت منكم قائدا. حد ثلاثة فقط. ليه زيد بن حارثة ليه بدأ؟ حد يعرف ليه اختار زيد بن حارثة في الأول؟ بس كان عشان كان ابنه بجنب يعني؟
بيحب يخدم
الأهل. لا سلامات. سلامات. الكلام ده يقوله واحد قاعد على مصطفى. لكن رسول الله يختار قائد جعفر زيد بن حارثة يقدمه على ابن عمي جعفر بن طالب ابن عم وأسد من أسود الله جعفر. خلي بالك من خلالنا أبو طالب كان عنده أولاد كثر، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أراد أن يساعده لما كبر، فأخذ عليه رباه في بيته، واتفق مع عمه الحمزة عمه أخوه أن يساعد أخيه أبو طالب، فأخذ جعفر اللي ربى جعفر بن طالب سيدنا الحمزة رباه. وبعدين مش واحد عادي، سيدنا الحمزة كان واحد فارس وحياته كلها في الصيد، صيد الغزلان وصيد الوحشية وصيد العجول، هواية عنده حتى في الجاهلية قبل الإسلام، ثم نماها في الإسلام فأصبح من سادة الفرسان. الحمزة أسد الله في أرضه في الإسلام. جعفر نفس النوعية، تربية أسد الله في الأرض. ولذلك لما قدم في الحديبية من الهجرة الأولى للحبشة قدم في وقت خيبر عند فتحها، فقال النبي الراجيمة قال لا أدري بأيهما اليوم أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ فعد قدوم جعفر يعني فتح خيبر. وصلت؟ فأنت بتكلم عن مين؟ عن أسد من أعظم الأسود. لكن زيد أنا شخصيا حيرني ليه رسول اختاره؟ تتبعت السيرة زوجيات قبل مؤتة حصلت الغزوات والسرايا، 50% من هذه السرايا كان قائدها زيد بن حارثة، نصف السرايا. حتى استشهد في مؤتة كان هو القائد، مش قائد عادي. صحيح رسول تبناه لكن مش عشان ابنه، ده رباه تربية القادة وربى ولده أسامة. هنوضح. فكان زيد ليه؟ لأنه زيد اخوانا مش فرد عادي، أبوه سيد بني حنيفة سيده، واختطف خطف منه بيع وأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح عبد له. فلما علم أبوه بمكانه جاء يطلبه ويعد على النبي من ما شاء، ابن الوحيد هو سيد قومه وأغناه وحيرث من أبوه الملك والمال في عالم كده، ها هيرجع لبلده ولقومه سيد قومه وقائدهم وكبيرهم وصاحب مال أبوه كله. فلما جاء أبوه يعرض على النبي هذا العرض قال نخير زيد، تختار ترجع لأبوك وتعيش ملك وترث أبوك؟ إن فعلت ذلك سأعتقك بلا مال، لن أدفع أبوك مال واحد درهم واحد، أو تبقى معي. قال بل معك يا رسول الله، لا عايز الملك ولا عايز المال، وأقبل أن أكون عبد رسول الله حتى ألقى الله. اللي آثر خدمة رسول الله على الجاه والسلطان ده شخص عادي؟ أبدا يا أخوان، أبدا والله، ده نوعية نادرة. زيد نوعية نادرة، نادرة جدا. فالنبي كرمه حتى يطمئن قلب أبيه فتبناه في هذه اللحظة، فأصبح زيد مش ابن حارثة، زيد بن محمد. أبوه فرح ده رسول الله، يصبح زيد بن محمد شرف ليهم أحسن من أن يسبقوهم مليار مرة. وعاملهم النبي معاملة ابنه ورباه تربية القادة، حتى نزل القرآن بقطع هذه العادة، عادة التبني في التهليل. لما لغى التبني وحصلت قصة ثانية، قصة سيدنا زينب، فكانت صدمات على سيدنا زيد شديدة جدا، ان حرم بيوت رسول الله وحرم من زوجته، امرين. لكن الله كافأه، كافأه في الدنيا قبل الآخرة، كافأه جعل اسمه قرآن يتلى، ولم يقع هذا لأحد من البشر غيره. في صحابي غير زيد ذكر اسمه في القرآن؟ ولا صحابي، ولا صحابي. هذا الشرف لم يظهر به إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ده وصف الله لزيد، فصار اسم زيد قرآن يتلى، كل اللي يقرأه يأخذ على كل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. فإن كنت تأخذ على 3 حروف بتاع زيد هذا القدر من الأجر، زيد أجر كم؟ كل سنة طيبين. هذا الشرف من له غير زيد؟ خلبك. فكان النبي على ابن زيد هذه الموهبة، موهبة القيادة، فولم القيادة في 50% من الصغير، بل منهم سرية لا يذكر لها اسم إلا اسم زيد، اسمها سرية زيد بن حارثة. أي شرف هذا؟ لذا ولاه على ابن عمه وعلى كل القادة، ده مع القادة والصحابة، جعفر أسد، عبد الله بن رواحة أسد ثاني. خلي بالكم عبد الله بن رواحة أخوانا أحد النخباء الاثني عشر اللي حضروا بيعة العقبة الأولى والثانية، واختاره النبي نقباء عن الأنصار، يعني سادة الأنصار الاثني عشر منهم زيد عبد الله رواحة. وعبد الله كان من أشهرهم لأنه كان شاعر من شعراء رسول الله، شاعر وخطيب ونقيب، أياد أياد عبد الله بن رواحة، بل كان النبي نفسه مدحه قال رحم الله بن رواحة، كان أولنا، أول كل الصحابة في كل المعارك، كان أولنا دخولا ساحة المعارك، أول صحابي في الجيش يدخل أرض المعركة عبد الله بن رواحة، كان أولنا دخولا وآخرنا أفولا، أول داخل وآخر خارج، وكان يؤدي الصلاة لوقتها، ما ضيع صلاة لوقتها. ندرك يولع على زيد، الله هو زيد قيادة نادرة جدا رسول الله لأنه أهلها، بل صرح بهذا حين ولى أسامة ابنه، وزي ما أعد زيد أعد أسامة. يقولنا الحديث الوارد في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الحسن على رجل وأسامة على رجل أخرى، عملوا معاملة أحفاده، حتى شر والله آخر جيش والله النبي قيادته لأسامة بن زيد مات عليه، يعني لآخر نفس في حياته وهو يرى في زيد أسامة خيرة قادة المسلمين. بل في صحيح البخاري أنكر بعض الصحابة على زيد أسامة، إزاي رسول يولي قيادة الجيش وفي الجيش كبار الصحابة، أبو عبيدة من الجراح، عبد الرحمن عوف، علي بن أبي طالب، كبار الصحابة، وتولى عليهم أسامة وسنه 17 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتنكرون القيادة على أسامة كما أنكرتموها على أبيه، ووالله إنه كان بها خليق. الرسول يقسم إن زيد كان أحق الناس بالقيادة، وأسامة من أحق الناس بالقيادة. لم يقسم رسول الله على هذا الكلام ده، أليس وحيا؟ فمن أحق القيادة زيد؟ وصلت؟ لذا أقول لك قيادة 50% من الصلاح أنت لغي رب. ثم تبدأ إيه؟ فمات رسول الله وقال للجيش أسامة 17 سنة حتى تفهم قصة. ولا القادة زيد ثبت أمام جيش الروم في موته. جيش المسلمين كان 3000. جيش الروم هم رايحين أصلا للجيش ما ذهبوا لاختيار الروم، ذهبوا لتأديب قبيلة قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل كتابه إلى عظيم بصر. رايحين تأديب قبيلة 3000 صحابة، ففوجئ بذل الروم جمع لهم جيش قوامه على أقل تقدير قيل 260,000 مقاتل أمام 3000. 3000 بالسيوف والسهام والرماح، 260,000 مقاتل عندهم دبابات وقذيفة قنابل. وصلت الصورة؟ ده أقل تخدير، بعض التخديرات وصلتهم 400,000 مقاتل جيش الروم. ومع ذلك زيد استطاع أن يقاوم هذا الجيش يومين بالكامل، يومين بالكامل حتى لقي الشهادة، لقي رب واستشهد. حمل الراية جعفر بن طالب، ظل يقاتل الجيش ويواجهه يمين أيضا، قطعوا يمينه حمل الراية بشماله، قطعوا شماله حملها بين عضديه الدم والرزعين حتى نال الشهادة. الشاهد آلت للمروحة، فلما آلت إليه شاف أصحاب الاثنين قتل. في لحظة تردد نفسه، فقط لحظة ثواني. أنا بذكر هذه القصة حتى ندرك أثر الامتحان في درجات الجنان. ترددت نفس المرأة، والنبي جالس في المدينة يحكي لهم هذا بالتفصيل. حمل الآن رأي زيد، ثبت زيد، الآن ألا شهادة زيد، رحم الله زيدا وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. حمل الآن رأي جعفر، الآن قطعت يمينه، حمل رأي بالشمال، الآن قطع الشمال حملها بين عضديه، الآن ألا شهادة جعفر، رحم الله جعفر، لقد أدمه الله من ذراعيه جناحين يطير بهم في الجنة. النبي جالس في المدينة ينقل الأخبار على الهواء مباشرة عن طريق الوحي. آلت الراية إلى عبد الله بن رواحة، والنبي يحكي لأصحابه يقول ترددت نفس المروحة، ترددت نفس المروحة، فحمل عليها شاعر رسول الله، حمل عليها بقصيدة آخر ما قال في حياته، فيها يقول أقسمت يا نفسي لتنزلين. بعد ما شاء الله كان شاعر، سيدنا جعفر كان شاعر برضو، ها سيدنا جعفر أول ما قال الرأي تفز بالشعر، بشعر من كلامه هو، لكن راح حمل عليها شديد، قال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لا تكرهن بالزوج بالعافية خلي القتل. أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لا تكرهن، قد أجلب الناس وشدوا الرنة، ما لي أراك تكرهن الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، فعل صحابي زيد وجعفر، وما تمنيت من الشهادة فقد أعطيتي. عايزة تعيش ليه؟ أنا ما حسدت الكافرين طول حياتي، أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، بل محنتي أي طيلة حياتي أن لا أرى في أمتي عبلا أقدم صدق الحوري، فأقدم وأنا الشهادة. والنبي جالس يصف يقول أنا صدق من رواح أن أدنى للشهادة، تخلف عن صاحبيه في الجنة كلهم في درجة واحدة، لكن درجة سيدنا عبد الله الرحيم منهم، قد فصارت مكانة ابن رواحة من صاحبيه كالواقف على الأرض والنجم الغابر في السماء، داخل نفس الدرجة بتردد نفسه لحظة. فاللي ترددت نفسه نزل من النجم الغابر السماء للأرض في نفس الدرجة، أمال اللي فر فين؟ واللي ضعف واللي عيط واللي بكى واللي ولول، وضحت؟ إذا ندرك هذه المعاني، هذه غاية شاء الله حتى يدرجنا على درجات الجنان بل درجنا داخل كل درجة كل على حسب حاله من أهل نفس الدرجة. وضحت؟ يبقى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين من أهل الإيمان. يبقى الكلام كله على سنة الله في من؟ في أهل الإيمان. وصلت؟ لعلي أكون وفيت يعني لميت الموضوع على عجالة. أكتفي بهذا القدر الوقت انتهى. جزاكم الله خير استماعكم وأسأل الله لي هندعو. طبعا الكلام ده أنا كنت عايز أربطه بصورة طه لكن وقت خلص. يلا نكتفي بهذا.
ها؟ في خمس دقائق كمان على صلاة
الضحى؟
خمس دقائق.
خمس دقائق؟ طيب.
مش هنسيبك قبل.
سحرة فرعون اللي ذكر الله قصته في السلطان كان الشيخ دول جايين اخواننا عشان الدنيا مع ملحوظه ايات سلطان اختلفت عن الشعراء عن الاعراف. الاعراف ذكرت سحرة الملأ. سورة الشعراء ذكرت السحارين أساتذة السحر على مستوى مصر ولم يكونوا عاملين عند الملك ولا بطانته. سورة طه ذكرت منن الله على سيدنا موسى ولذلك بدأت بقوله وفتناك فتونا فأراد الله أن يبين له أقدار هؤلاء وكيف حول هؤلاء بقدره وارتقى بهم هذا القيل عجيب. فذكر لطائف من القصتين لكن غالبا القصة عن السحر المتأخرين مش الأوائل. ففي طه تنميح بأفضل الله ومن يعني نبينا موسى عشان نفهم السياق بتاع السورة كلها لكن مع السحر مع السحرين. الشاهد على هذا جبتهم فين؟ لأن دول اللي جاء جوابهم في منتهى القوة. سحار الملأ أو سحرة الملأ موظفين باختراتهم فلما هدد القتل أرادوا أن يبروا مساحتهم حتى يحافظ على وظيفتهم فقال آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكرم كنتم في مدينة لتخرج من أهلها فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم ولكم لنصلي منكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. إحنا عملنا إيه؟ إحنا عملنا إيه؟ ده آمنا بسم الله ما ارتكبناش جريمة ولا عدناك ولا اعتدينا عليك إن آمنا بربنا بآيات ربنا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفى المسؤول. فردهم رد فعل الموظف اللي خايف على الوظيفة وعايز يحافظ على تعيشه. لكن السحارين دول أساتذة الجامعات منتشرين في أرض مصر كلها لهم بالعافية رواتبهم بعيد عنهم. ولذلك لما جاء سحرة الملأ قالوا إن لنا لأجرا هتزودونا المرتب شوية. قال نعم وإنكم إذن المقربين وإنكم إذن لا ما أنش إذن. قال وإنكم المقربين أنتم رجالة بتوعنا مقربين بالفعل لكن السحارين ما كانوا مقربين ولا كان لهم رواتب. ولذلك لما جاءوا سألوا أئن لنا لأجرا مش إن لنا أئن إن تقرير أئن استفهام أئن لنا أجرا إن كنا احنا الغالبين يعني لو انتصرنا هتدينا مكافأة يعني ولا حدوته نشفة ها؟ قال نعم هديكم أجر مكافأة بس وإنكم إذا لمقربين لو انتصرت هقربكم قبلها لا. وضحت؟ ولذلك ردت فعلهم كانت عنيفة ما قال لهمش آمنتم به قال لهم آمنتم له آمنتم به للرجالة بتوعه آمنتم له للي جاي من بره واللي حضروا المناظرة يوم الزينة الأوائل حضروا في القصر تحت زمع بصر في الأول المناظرة الثانية كانت يوم الزينة يوم شم الزين وكانت مع الناس كلها حاضر. وقيل الناس هل أنتم مستمعون لعن السحرة؟ انتبه السحرة. فكان كل دول موجودين والجايين مش أي سحرة، سحرين يأتوكم كل سحر عنه. فالسحرين أول ما قال لهم آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطع عن أيديكم وأرجلكم خلاف ولأصلبنكم في جذع النخل ولتعلمن أينا أشد من عذاب القحط. قالوا لا ضير، اضرب دماغك في الحيط. رد ده زي دول ردهم كان عالي جدا. فالسياق في طه جاء بالرد العنيف للرد الخفيف، فدلت سورة طه على أن ما ذكر الله به النبي موسى الموقف الثاني مش الأول. ولذلك جاء فيه لما ألقى السحرة عصيهم قال فأوجس في نفسه خيفة موسى. في الأعراف ما قال فأوجس في نفسه خيفة موسى أبدا. ليه؟ سحرة الملأ كان عددهم كم يا إخواننا؟ 3000. طب والسحرين كم؟ 80,000. وضحت؟ ففي المرة الأولى 3000 حية، لكن في الثانية كانوا كم؟ 80,000 حية. فأوجس في نفسه خيفة موسى، العصا بتاعته شيل الدول ازاي؟ طب في المرة الأولى لمت 3000 عصا على حبلة وبلعتهم. طب في المرة الثانية هتبلع 7000 عصا على حبل لكن بلعتهم. ها؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى جاءت فطرها. قلنا لا تخف إنك أنت العار وألق ما في منك تلقف ما صنع، إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا كان امتحان قاسي شديد تعرض ليه سيدنا موسى وسأل ربنا ثبته. السحر نفسهم لما آمنوا كان ردهم عجيب. ليه؟ السحر يا اخوانا بيلقوا العصا وراها عصا ويراها الناس حية، يلقي الحبل وراها حبل ويراها الناس حية. لما سيدنا موسى ألقى عصاه ما حدش ابدا تصور ان حيه تتحرك وتلم الحبال والعصي داخلها بطنها تبلعها. حد فيكم شاف حيه تبلع حبل تبلع عصا؟ ولذلك الايه نفسها بلفت ادبرتهم خلتهم كل توبه. لذا قلت تعالى فالقي السحر السديد القي، يعني ما انتظروش يفكر، لان خلاص الايه قطعت وحسبت. فالكل خرج ساجد امنا بربنا موسى. هنعمل فيك اعمل اضرب دماغك الحيط. فكان رد عنيف جدا منهم، وكان هذا من تثبيت الله يعني. وضحت؟ اذا مع بدايه ايمانهم امتحنوا بالتمكين والتعذيب، ومع ذلك كانوا اثبت من الجبل. وهم حدث عن الايمان ده ما لوش ما كملوش ساعه. والله يا اخوانا مشهد يبكي، يعني كنت في رحله رحلتين الفترة اللي بتاعكم فيها طلعت رحلتين في افريقيا. فأول رحلة مش عايز اذكر اسلم عدد كبير بلاش العدد الحمد لله. ثاني رحلة زرت اللي اسلم، رايحين نفتتح يوم عملنا مسجد في بعض القرى في اكثر القرية وعملنا مقبر. والله يا اخوانا مشهد يبكي. انا جالس في نفس المكان اللي جلست فيه دعوتهم، وجلست بعد 3 أشهر معهم كأنهم مسلمين منذ سنين، وأمر في الإسلام 3 شهور. أسألهم إيه اللي حصلوا في الدين؟ انتظموا في صلواتهم؟ تقول طب مين يصلي؟ أم صلي؟ مين يتوضأ؟ أم توضأ؟ إيه اللي حفظهم القرآن؟ أم سمع القرآن؟ إيه اللي تعلمتم السيرة؟ واحد منهم أم ذكر للناس رسول الله من رسول الله إلى عدنان. مش واحد أكثر واحد. أنا جالس أمامه قلت الله هذا أثر الإيمان في 3 أشهر. بل موقف طريف حصل معي مع قائد من قاداتي محافظ كبير، جلست أدعوه فآمن، لكن لم يكن في هذه الرحلة كان في رحلة سابقة. فآخر اللقاء أسلم وجلسنا نتحدث 5 دقائق. فأقول له مش عايز حاجة، قال لي ممكن أطلب؟ تطلب. قال أنت ابن المسجد وعمره في الإسلام كان 5 دقائق، كيف تحول؟ كيف تحول؟ بل والله يا اخواني لا انسى مشهد رايته. دعونا اهل القريه فاسلموا انا. النساء عريات عراي عراي. بمجرد ما اسلمنا وانطقنا الشهاده طلبوا طلب واحد استر عورات. كيف نزل عليهن الحياء وعمرهن لم يتم عشر في الاسلام يتم عشر دقائق؟ كيف يحول الله الانسان هذا التحول العجيب بترتيب منه وتدبير؟ سبحان من يدبر الامر. اكتفي بهذا. اسال الله عز وجل ارزقنا الثبات في الامر. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. نسالك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسالك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا. نسالك اللهم خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا واهلنا والمسلمين والمسلمات على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم ثبت قلوب اخواننا في ارض الرباط على دينك رب العالمين في سوريا وفي غيرها من بلاد الشام. اللهم ثبت قلوب اخواننا في فلسطين على قلبك يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم انزل سكينتك عليهم. اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم. اللهم ارمي ربنا منهم. سدد رميهم. صوب رميهم. ارمي برميهم. اللهم قوي عدتهم وسفرتهم. اللهم اشرح صدور امه المسلمين ونصرتهم. اللهم كن لنا ولهم نصيرا. كن لنا ولهم ظهيرا. اللهم ايدناهم بروح القدس من عندك وبجند ملائكتك وبجند عبادك وبجند من عندك. اللهم رد امه المسلمين لدينها مردا جميلا. خذ الى خير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضانا. وحد صفنا والف بين قلوبنا. ولا امر المسلمين خيارنا ولا تولي امرنا شرارنا. اللهم اجعل امر المسلمين الى الحق في من خافك واتقاك. اللهم اعد لامه حبيب محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشده يا ارحم الراحمين. مكننا الى الحق امه المسلمين من اظهار دينك على كل دين. اللهم مكننا من اقامه دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك واقامه حدودك. اللهم اجعلنا اولادنا وبناتنا ونسائنا وسائر المسلمين والمسلمات من جندك المخلصين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا واياهم على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. استخدمنا ولا تستبدلنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. اللهم ثبت قلوب إخواننا في أرض الشام على دينك يا رب العالمين. اربط على قلوبهم. لا تمكن أهل الفجور والطغيان من إفساد دينهم عليهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم على دينك. اللهم أتم عليهم نعمتك ونصرك يا رب العالمين. اللهم أتم عليهم وعلينا وعلى سائر المسلمين. اللهم طهر أرض الشام مشرقها ومغربها وسائر أرض المسلمين من دنس الكفار المشركين والمعتدين والغاصبين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم عليك بكل من بغى على المسلمين واعتدى من اهل الكفر وغيرهم يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعدي معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه اليك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأولين وخيرنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لقاءنا الليلة في العشاء مع سلسلة سنبدأها معكم. لن جلس معكم إن شاء الله ثلاثة أسابيع حتى يوم 12. سأغيب عنكم يوم أو ثلاثة في وسط هذه المدة، لكن درس المغرب عشاء سنجعلها سلسلة أرجو أن تنتظموا فيها. كيف ربى القرآن الصحابة؟ من أين بدأت التربية؟ وكيف صارت التربية حتى جعل من كل أمين أمة؟ سامحوني هذه المرة مش هناخد الآيات نفسرها إلا في الفجر، لكن درس المغرب عشاء أو درس ما بعد عشاء سنجعل الله في هذه السلسلة حتى نعيد لحياتنا مجدها وزينتها التي بدأت مع الجيل الأول. نسأل الله تقبل منكم السلام والطمأنينة.